الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 24 من فتح الباري على شرح السنة البربهاري. قال رحمه الله: الحذر من صغار المحدثات، واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. هذا قوله فخرج من الإسلام، سيأتي التنبيه عليها أنه لابد من التفصيل فيها، لأن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. قال رحمه الله: الشرح هذا كلام صحيح، وقد تقدم أن المحدثات كلها من الضلالات، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والمحدثات تخرج أولا بصورة الحق حتى لا يتفطن لها الخلق. فبدعة الخوارج كان مبدأها رد ذلك المنافق على رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرا له بالعدل. وبدعة القدر وبدعة الاعتزال وغير ذلك تبدأ صغيرة بصورة الحق. فإذا ما تعمق الناس في البدعة خالفوا صحيح المنقول والأصول بل والمعقول. سيأتي معنا قول ابن أخت عبد الواحد، يقول: الأطفال لا يتألمون، يعني انظر يخالف المعقول، الأطفال لا يتألمون، وابنك إذا فيه سعلة ما ينام طول الليل، وإذا هو جائع يبكي، وإذا فيه حمى يمسي يقنت. هذا من ألم ولا ليس من ألم؟ وإذا ضرب بكى، من ألم أو ليس من ألم؟ ثم يقول: الأطفال لا يتألمون. أسباب الوقوع في البدع والسبب في الوقوع في البدع: واحد، الشبه، وما حذر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم من مجالسة أهل البدع إلا اتقاء لما يلقون من الشبه المردية والأفكار الرزية، على ما يأتي بيانه في التحذير من مجالسة أهل الأهواء. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. اثنين، الشهوات النفسية وغيرها من حب المال والدنيا. قال الله عز وجل: الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. انظر مبدأ البدعة الشبه الشهوة، ثم جرت إلى الشبهة. فالاستمتاع بالخلاق شهوة. وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ثلاثة، الجهل، حيث يتمكن الشيطان وأعوانه من زعزعة الجهال عن دينهم القويم والصراط المستقيم. ولهذا كان من أعظم أسباب انتشار البدع والضلالات اتخاذ المفتين الجهلة. ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. خرجه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري: فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. ركز على هذه اللفظة، برأيهم، لأن المتفق عليه بغير علم، لكن هذه زيادة مفيدة، أن الرأي من أسباب البدع، الرأي من أسباب البدع. وذكرها البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. أربعة، اتباع الهوى على ما تقدم بيانه، ويدخل فيه اتباع الرأي واتباع العقل وهجر الأدلة إلى غير ذلك. ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وقال بشر بن السري السقطي: نظرت في العلم فإذا هو الحديث والرأي، فوجدت في الحديث ذكر النبيين والمرسلين وذكر الموت وذكر ربوبية الرب وجلاله وعظمته وذكر نعم وجلاله وعظمته وذكر الجنة والنار والحلال والحرام والحث على صلة الأرحام وجماع الخير. ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والخديعة والتشاح واستقصاء الحق والمماكسة في الدين واستعمال الحيل والبعث على قطع الأرحام والتجرع على الحرام. انتهى. هذه أصول أسباب البدع، وإلا فإن مسالك أهل البدع كثيرة جدا حصرها متعذر. ما هي هذه الأصول؟ الشبه، الشهوات النفسية، الجهل، اتباع الهوى. وإلا عند التفصيل ستدخل في أسباب كثيرة. بارك الله فيكم. قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: وأما الاستقراء فغير نافع أيضا في هذا المطلب، لأن لما نظرنا في طرق البدع من حين نبتت وجدناها تزداد على الأيام، ولا يأتي زمان إلا وغريبه من وغريبة من غرائب الاستنباط تحدث إلى زماننا هذا. وإن كان كذلك فيمكن أن يحدث بعد زماننا استدلالات أخرى لا عهد لنا بها، مكتوب هنا يها بها، فما تقدم فيما تقدم لا سيما عند كثرة الجهل وقلة العلم وبعد الناظرين فيه عن درجة الاجتهاد، فلا يمكن إذن حصرها من هذا الوجه، ولا يقال إنها ترجع إلى مخالفة طريق الحق، فإن أوجه المخالفة لا تنحصر أيضا، فثبت أن تتبع هذا الوجه عنا انتهى. يعني الآن يا أخوة، كانوا قد في زمن يوسف بن أصباط قال أصول البدع أربعة: الجهمية والرافضة والخوارج والمرجعة. لكن الآن انظر كم من أصول، كم من بدع. المعتزلة قريب من 20 طريقة أو أكثر، الرافضة قريب من 300 طريقة أو أكثر، الفرق العصرية مثل الأخوان الآن انظر كم تفرع منها: السرورية، الجماعات الجهادية، أصحاب الجمعيات، وما زال التفرق حاصل فيها. فمن هذه الأوجه والمسالك اعتمادهم على الأحاديث الضعيفة والواهية والمكذوبة فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لا يقبلها أهل الصناعة الحديثية في البناء عليها. ومنها ضد هذا، وهو ردهم للأحاديث التي جاءت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم، ويدعون أنها مخالفة للمعقول وغير جارية على مقتضى الدليل، فيجب ردها. يعني من طرق البدع قبول الأحاديث الضعيفة، ومن طرق البدع رد الأحاديث الصحيحة، ومنها ردهم للأدلة الصحيحة على أنها غير مفيدة للعلم وإنما تفيد الظن. وهذه بدعة شنيعة انتشرت في الأمة، تقرأ عليه الآية يقول لك هذه ما تفيد العلم، تفيد الظن. ولو سلمنا لهم أنها تفيد الظن، الظن منه راجح ومرجوح، فالظن الراجح علم، الظن الراجح علم، كما حققه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في كتابه المقترح في أجوبة المصطلح، بيّن أن الظن الراجح علم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذ، إنما قطعت له قطعة من النار. حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالظن الراجح. رجل ادعى دعوى هذه حقي، واستطاع أن يثبتها شرعا أنها حقه، وقد تكون في الواقع ليست ملك له، فهل القاضي يؤاخذ؟ لا يؤاخذ، لأنه حكم بالظن الراجح. قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: وربما احتج طائفة من نابتة المبتدعة على رد الأحاديث بأنها إنما تفيد الظن، وقد ذم الظن في القرآن كقوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وقال: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وما جاء في معناه: حتى أحلوا أشياء مما حرمها الله تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وليس تحريمها في القرآن نصا، وإنما قصدوا من ذلك أن يثبت لهم من أنظار عقولهم ما استحسنوا. والظن المراد في الآية وفي الحديث أيضا غير ما زعموا، وقد وجدنا له محال ثلاثة: أحدها الظن في أصول الدين، فإنه لا يغني عند العلماء لاحتماله النقيض عند الظان، بخلاف الظن في الفروع، فإنه معمول به عند أهل الشريعة للدليل الدال على إعماله، فكان الظن مضموما إلا ما تعلق منه بالفروع، وهذا صحيح ذكره العلماء في هذا الموضع. أولا تقسيم الدين إلى أصول وفروع، قد تقدم أنه تقسيم مبتدع. الأمر الثاني أنه يريد أن الظن في العقائد لا يصلح، لابد أن تكون جازما. أين الله في السماء؟ ما تقول أظن ما أظن، أو القرآن كلام الله، نعم، ما هناك أظن أو ما أظن، يرى الله يوم القيامة، نعم، وهكذا. لكن في مسائل الفقه قد يترجح لك مسألة وفي الواقع غيرها أرجح منها، وترجح لك بظنون راجحة عندك. والثاني أن الظن هنا هو ترجيح أحد النقيضين على الآخر من غير دليل مرجح، ولا شك أنه مذموم هنا لأنه من التحكم، ولذلك اتبع في الآية بهوى ولذلك أتبع في الآية بهوى النفس في قوله يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فكأنهم مالوا إلى أمر بمجرد الغرض والهوى، ولذلك أثبت ذمه بخلاف الظن الذي أثاره دليل، فإنه غير مذموم في الجملة لأنه خارج عن اتباع الهوى، ولذلك أثبت وعمل بمقتضاه حيث يليق العمل بمثله كالفروع. والثالث أن الظن على ضربين، ظن يستند إلى أصل قطعي، وهذه هي الظنون المعمول بها في الشريعة أينما وقعت، لأنها استندت إلى أصل معلوم فهي من قبيل المعلوم جنسه، والظن لا يستند إلى قطع، وظن لا يستند إلى قطعي بل إلى بل إما مستند إلى غير شيء أصلا وهو مذموم كما تقدم، وإما مستند إلى ظن مثله، فلذلك الظن إن استند أيضا إلى قطعي فكالأول، أو إلى ظني رجعنا إليه فلا بد أن يستند إلى قطعي وهو محمود، أو إلى غير شيء وهو مذموم، فعلى كل تقدير خبر واحد صح سنده فلا بد من استناده إلى أصل في الشريعة قطعي فيجب قبوله، ومن هنا قبلناه مطلقا انتهى. هذه ذكر بعض أسباب البدع، وسيأتي معنا ما يتعلق بالبقية في درس آتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.